بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وجعله لدنيا الناس وأخراهم منهجا، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه الذين آمنوا فعملوا وعملوا فأخلصوا وأخلصوا ففازوا، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بالنسبة لسؤال أخينا الشيخ محمد أبو زيد، يقول فيه: الاسم اسمي عبد الرافع رضوان علي الشرقاوي، نسبة إلى المنطقة التي منها الجد، في منطقة الشرقية. نشأت في أسرة متواضعة، هدفها الحفاظ على القرآن الكريم، فالوالد رحمه الله كان حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى، مجيدا له ومؤديا له على أحسن ما يكون. و عني الوالد رحمه الله بي صغيرا، حفظني 20 جزءا من القرآن الكريم، وكنت في تلك الفترة وأنا صغير السن أقرأ قراءة جيدة حسب ما تلقيت عن والدي، إلا أنه بعث بي إلى صاحب مكتب للقرآن الكريم في تلك السن الصغيرة لأكمل عليه 10 أجزاء الباقية. والحمد لله كان يتابعني بعد عودتي من المكتب، ولم تكن هناك مغريات ولا شيء يلهي، إلا أننا كنا نعيش مع القرآن الكريم صباح مساء. فانتهيت من حفظ القرآن وعمري في سن 10، ثم بعد ذلك بعث بي والدي إلى شيخه الذي قرأ عليه القرآن الكريم وفق رواية حفص قراءة مجودة، فقرأت عليه القرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين بمضمني تحفة الأطفال ومتن المقدمة الجزرية لابن الجزري رحمه الله. وبعدما انتهيت أشار شيخي الذي قرأت أشار على والدي أن يشتري لي متن الشاطبية في القراءات السبع. بكيت يومها كثيرا، ولكن لا ينفع البكاء ولا أستطيع أن أملك من أمري شيئا. كنت أرى أن الذي يعنى بعلم القراءات هم أصحاب الأصوات الحسنة، لأنهم سينتفعون بها في حياتهم العملية، سيقرؤون في المحافل وسيقرؤون في المنتديات إلى آخره. أما أنا فلست من أصحاب الأصوات الحسنة، إلا أن الشيخ أصر، ووالدي كان يحترم كلمة شيخه لأنه كان أستاذه في الصغر، كان يحترم شيخه ويحترم رأيه، وبالفعل اشترى لي متن الشاطبية وبدأت حفظ المتن، وكان الشيخ يصحح لي الأبيات وأنا أحفظها، ثم يعني يستمع الشيخ إلى محفوظاتي. وبعدما انتهيت من متن أصول الشاطبية وحفظت سورة البقرة، بدأ الشيخ يشرح لي الأصول ومتن الفرش سورة البقرة حتى يطبق لي على هذه المعلومات. والحمد لله انتهيت من عرض القراءات السبع عليه على شيخي، وكان عمري في حدود 13 سنة. 13 سنة انتهيت من الشاطبي ومن عرضها على الشيخ. ما كنت متفرغ لا في مدرسة ولا حاجة، حتى أذكر أن أنا كنت في يوم من الأيام أنا وزميلي الشيخ محمود جادو عليه رحمة الله الذي توفي وهو قادم من مطار القاهرة إلى المدينة المنورة، توفي في مطار القاهرة ويعني عليه رحمة الله، أخذنا بعضنا ونحن صغار وتقدمنا إلى مدرسة في قرية بجوار قريتنا حتى يعني نكمل دراستنا الأولية، لأن كان النظام زمان كان فيه نظام اسمه الإلزامي، التعليم الإلزامي. التعليم الإلزامي كان عبارة عن 6 سنوات، ثم بعد ذلك يدخل المدرسة الأولي، والأولي نفس الشيء يعني كان في حدود 4 سنوات، ثم بعد ذلك يعني يحق له الالتحاق بالمدارس الابتدائية اللي هي مقابل المتوسط الآن. فالمهم علم والدي في نهاية المدة بأننا دخلنا المدرسة، فراح منعنا من المواصلة، قال لا، القرآن هو فهمه كده، الله يغفر له ويرحمه، فهمه كده، قال القرآن لا يحب شريكا له، القرآن ما يحتاجش إلى مش عاوز شريك، ما بيحبش حد نفسه، عاوزه هو يسيطر على قلب صاحبه وفقط. أقول له يا أبا ما في مانع نقرأ نتعلم شوية رياضيات، ما كناش نقول رياضيات علشان يعني ما تضحكش عليه، كنا نقول حساب، شوية حساب وشوية مش عارف إيه وشوية إملة وشوية بتاع. قال لا 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 لا، أنت لما هتقرأ القرآن ربنا حيفتح لك كل حاجة. يفتح لك كل حاجة إزاي؟ مش لابد أتعلم؟ لا 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 ساك من الكلام ده. المهم منعني وظلينا مع القراءات ومشينا في مجال القراءات. ولما انتهيت من القراءات وأنا عمري 13 سنة طلب الشيخ أن أبدأ ختمة أخرى، وكانت الطامة ختمة أخرى تاني، ده كفاية كده أول، أعمل ماذا أفعل؟ واللي كان يعني بيؤلمنا في تلك الفترة يا إخوانا أننا كنا نمشي من قرية الشيخ لقريتنا وبالعكس على أرجلنا، ما في مواصلات ولا في شيء، وأرض زراعية وحالتها تعبانة وبؤس، ويعني ما فيش وسيلة، وكنا نمشي كم كيلو تعرف؟ 7 كيلو رايح و7 كيلو جاي، وكنا نمشي ونتحمل، وظلينا بهذه الطريقة 7 كيلو رايح و7 كيلو جاي لغاية ما خلصنا القراءات في المرتين، المرة الأولى 3 سنوات والمرة 3 سنوات والمرة الثانية 2.5 سنين، وتخلصنا من القراءات، وشاء الله أن ألتحق بعد ذلك بقسم القراءات التابع لكلية اللغة العربية بالأزهر الشريف. السؤال اللي بعده يا عم الشيخ محمد. نعم.
مساحة المسجد يبعد 200 متر يروح بالسيارة.
معلش معلش. كل ميسر اللي ما خلق له.
سيرة الشيخ ومحاربته بالكتاب وطلب العلم عدنا إن شاء الله يعني يكون حافز لأبنائنا وإخواننا في الهمة في طلب العلم. أنا كما قال يقول الأخ 200 متر ما يروح له وصلني.
لا ما في لا ما في لا انا بقول لحضرتكم لا ابتدائي ولا ده الابتدائي دي كانت مطوره يعني تساوي المتوسط الان، انما كان التنظيم القديم كان الزامي يليه الاولي ثم الابتداء، ادي كان التنظيم القديم واللي كان ماشي عليه وزارة المعارف المصرية، فمنعنا وحرمني الوالد قال لا 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 ما فيش فايدة، القرآن اللي أحتاج لا يحب شريكا له في صدر المسلم، يا سيدي سيبنا أتعلم شوية إملة، سيبنا أتعلم شوية أحسن خطي، سيبنا أعمل أي حاجة بس تفيدني، يقول لا خليك مع القرآن. وده كانت وجهة نظر، الله يغفر له ويرحمه، الله يغفر له ويرحمه. نعم.
طيب شيخ انتم ما درستوا في المدارس النظامية، لكن ايش انتم بعد كده يعني ذهبتوا الى قسم
القراءات؟ ايوه.
ما هو قسم القراءات هذا؟ ايش
قسم القراءات يا اخوان؟ قسم انشئ لتعليم القراءات في الازهر الشريف. تدرون لماذا؟ لان كل المواد الشرعية والعربية بتدرس في الأزهر الشريف دراسة نظامية، إلا مادة القراءات فكانت مهملة وغير معتنى بها، محدش كان يعرف عنها حاجة أبدا. كلمة قراءات دي كانت يعني حتى لو سألت واحد من الطلاب المتميزين ما يفهمش إيه معنى قراءات. المهم المشايخ مشايخ الأزهر اجتمعوا وقرروا بأن هم لابد يعملوا حاجة قسم حتى ما يعني يحافظوا على مادة القراءات من الضياع، فأنشأوا قسم القراءات. قسم القراءات لما أنشئ كان في عهد أو في سنة 1945 ميلادي، احنا دخلناه في سنة 1948 ميلادية. وكان القسم عبارة عن ايه؟ عبارة عن مرحلتين، يسبق هاتين المرحلتين سنة تمهيدية بيحصل الطالب فيها بعد دراسة سنة كاملة على حاجة اسمها إجازة في التجويد. ده اللي كان بيحصل بالنسبة للفترة الأولى. بعد ما بيحصل على إجازة في التجويد بعد دراسة السنة كاملة بيدخل المرحلة الأولى. المرحلة الأولى عبارة عن 3 سنوات يدرس فيها الشاطبية والدرة في القراءات 3 المتممة للقراءات 10 لابن الجزر. وبعد ما ينتهي من المرحلة الأولى بيدخل المرحلة الثانية. المرحلة الثانية بيدرس فيها طيبة النشر في القراءات 10 لابن الجزري بتحريراتها. وبالإضافة إلى دراسة القراءات في هاتين المرحلتين وفي السنة التمهيدية بيدرس أيضا العلوم الشرعية والعربية. فبيدرس مثلا بالنسبة للعلوم العربية بيدرس التحفة السنية اللي هي شرح متن الأجرومية وتنكيح الأزهرية وقطر الندى وشذور الذهب لابن هشام، وبيدرس البلاغة الواضحة لحامد عوني، وبيدرس شذ العرف في فن الصرف. وبالنسبة للعلوم الشرعية بيدرس أيضا الفقه على حسب المذاهب، وبيدرس التوحيد، وبيدرس التفسير، وبيدرس الحديث. المهم كان يدرس بجانب القراءات هذه المواد. وبجانب القراءات كان بيدرس مادة اسمها مادة توجيه القراءات، يعني يعرف القراءة دي بتخرج ازاي في اللغة العربية، بتخرج في اللغة العربية ازاي، يعني هي فاعل، هي مفعول، هي مبتدأ، هي خبر. كان لابد يعرفها، لأن احنا عندنا يا إخواننا بنقول إن معرفة اللغة العربية شرط أساسي من أركان القراءة الصحيحة. لأن ابن الجزري جعل لأركان القراءة أبيات بيقول فيها إيه؟ فكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن. فهذه 3 الأركان، وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. فكن على نهج سبيل السلف في مجمع عليه أو مختلف. ده كلام مين؟ الإمام ابن الجزري في طيبة النشر. أدي كل الملخص عن قسم القراءات. وكان طبعا المدة الإجمالية كلها 8 سنوات. 8 سنوات يتخرج فيها الطالب بعد ما ينتهي من هذه الدراسة. ويعني لو زدتكم في الموضوع ده، ولكن وربنا المعين احنا لسنا عمالقة ولسنا يعني أصحاب نوادر، وإنما هي كلها بفضل الله وبرحمته. احنا ماشيين بفضل الله وبرحمة الله. تعرفوا مشينا في القسم ده لغاية ما انتهينا من المرحلة الأولى، يعني 3 سنوات بعد إجازة التجويد، أدي 4 سنوات، ودخلنا المرحلة الثانية ومشينا فيها 2 سنين ولم يكن عندنا في القسم دور ثان. أنا لم أقف إليكم ولم أقف لكم. الله، ما أنا واقف لمين يا سيدي؟ أنا أقف للقرآن الذي تحملونه في صدوركم بهذا اللفظ. سبحان الله. طب حنقعد يا سيدنا الشيخ عشان تقعد، لأنه واقف يعني جسمه مش طبيعي. يا سيدنا المهم قال له اقعدوا، تقعدوا اقعد، مش هتقعدوا هظل واقف. أي والله. فجلسنا وبدأنا مطالبنا كذا كذا، قال كاتبينها في مذكرة؟ قلنا له نعم. قال هاتوها، وضغط على الجرس. جه مدير المكتب قال له خذ المذكرة هذه وشكل لها لجنة لفحصها، وبعد ما تفحصوها اعرضوا النتيجة علي. فحصوا المذكرة، كنا كاتبين فيها بقى طمعين شوي، طلبنا دور ثاني وطلبنا مكافأة للأوائل وطلبنا بدل تغذية زي أسوة بالطلاب في المعاهد الأخرى. فالمهم كل شيء وطلبنا يعني صرف يعني مكافآت علشان يشتري الكتب إلى آخره، الحاجات اللي يحتاجها طالب العلم. المهم وافق على المذكرة بأكملها، وفعلا أنا استفدت من المذكرة دي بإيه؟ كنت يعني ربنا كان يعني بيكرمني، كنت أطلع الأول فأخذت سنة 10 جنيه والسنة الثانية 10 جنيه، كنت الأول بسبب المذكرة بتاع فضيلة الشيخ الخضر حسين. أما الدور الثاني فالحمد لله يعني نجوت ولم يحصل لي دور ثاني، هو نفع أصحاب الأعذار، إنما الحمد لله نجوت من هذا الموضوع. تفضل. عندما يعني انتهيت احنا زي ما قلت لحضرتكم دخلنا في قسم القراءات سنة 1948، تخرجت في قسم القراءات سنة 1956، يعني دراسة 8 سنوات. بعدها أعلن عن مدرسين، حاجة الأزهر إلى مدرسين للقراءات، إلا أن كوني طالع الأول لم تغنني، لابد من دخول مسابقة، فأجريت مسابقة على مستوى الخريجين سواء دفعتنا والدفعة السابقة علينا، ودخلنا المسابقة، وكانوا محتاجين في تلك الفترة 7 مدرسين، فكنت أحد المدرسين الـ7 بعد اجتياز المسابقة والحمد لله. دخلت سنة 56، تخرجت في 56، وأعلن عن المسابقة في 30 من أكتوبر شهر 10 سنة 56، أيام العدوان الثلاثي على مصر كان معلن عنها، عن المسابقة، ودخل أنا وإخواننا، وكان لي نصيب وعين في 23 ديسمبر سنة 56، يعني شهور بسيطة على التخرج. نعم.
شيخنا أنتم على رأس العمل الوظيفي هذا.
أيوه.
ذكر أنك وكان لكم حضور في قسم الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر.
بجامعة.
ما صار هذا الحضور؟
بجامعة إيه؟
بجامعة الأزهر.
أيوه.
إيش
طبعا إخواننا والله تنتبهوا الحاجات دي، حتى الشباب يعرفوا إن هم في نعمة. ده احنا كنا بنطلب العلم بشق الأنفس، لو تيسرت الظروف المناسبة ما بيتيسرش المادة، لو تيسرت المادة ما بيتيسرش الظروف المناسبة. المهم كانت عملية فيها صعوبة. احنا تخرجنا في قسم القراءات سنة 56، وليس أمامنا ولا من حقنا أن نلتحق بأي مرحلة تعليمية أخرى أبداً. نروح كلية، نروح دين، ما في، هو كده. أي هكذا خلقت، ما فيش غير كده. هنروح فين؟ طيب رضينا قسمة الجبار فينا، هنعمل ايه؟ هنروح فين؟ رضينا بقسمة الله. المهم عندما حصل تطوير للأزهر في عهد عبد الناصر، دخلوا كلية الطب، ودخلوا دراسة الهندسة، ودخلوا الزراعة، ودخلوا البتاع اسمها الترجمات، ما خلوش، كل الكليات فتحوا، فأصبح الأزهر مثله أو شأنه شأن أي جامعة أخرى في مصر. فغضب الناس وقالوا عبد الناصر قضى على الأزهر قضاء مبرمة. يعمل ايه عبد الناصر؟ قال ده انا عايز، ده انا اردت الخير، ده انا عايز نخرج دعاه يروحوا الدول الإسلامية، ويروحوا هنا، يروح طبيب وهو داعية، يروح مثلا مهندس وهو داعية، يروح كذا، يروح كذا وهو داعية. كلام كويس، بس الناس قالت لا 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 لا، هو ده معناه القضاء على الأزهر. فعمل ايه؟ أشاروا عليه المستشارين المقربين له بأنه هو يفتتح دراسات إسلامية وعربية بالجامع الأزهر. طيب وبعدين هتاخد مين؟ قال تاخد كل الشهادات، تاخد بتاع الزراعة وبتاع الصناعة وبتاع التجارة والثانوية الأزهرية وبتاع خالد الكل، وإحنا دخلنا من ضمن الكل. وتقدم، وبعد ما تقدمنا كانت الدراسة مسائية، مسائية يعني بعد الساعة 2. فاحنا طبعا ما كان يعني ما كنا كنا مدرسين قراءات في المعاهد، وخدنا وضعنا ومشينا، ويعني اصبح يعني مرتباتنا معقوله في تلك الفتره. يعني كان مرتباتنا كانت ماشيه، كان كنت اخذ 20 جنيه، يعني 20 جنيه يساوي النهارده يمكن 1000 جنيه. الامور كانت ميسره قوي. طيب فالمهم دخل وتقدمنا وقبلنا، مش عايز احكي على التفصيلات التانية عشان هضيع الوقت، لان احنا يعني عانينا كتير، ما فيش داعي. المهم دخلنا وساعدنا الشيخ احمد حسن الباقوري عليه رحمه الله، وانا بذكره لان في هذه الارض الطاهره وفي هذه المناسبه المباركه بذكر هذا الرجل، لان هذا الرجل كان مفتاحا للخير بالنسبة لطلبة قسم القراءات. كلهم كانوا منعين، يقولوا لا. الله. لا يا جماعة، طب اسألوا الله، تسوونا ببتوع الزراعة، تسوونا ببتوع التجارة، تسوونا ببتوع الصنايع، يقولوا حناخده وما ليش حناخده. يعني هو عداوة يا جماعة، ليه الكلام ده بس؟ يقول لك لا هو كده. فدخلنا على الشيخ الباقوري في مكتبه، وكان رئيس جامعة الأزهر. دخلنا عليه وكان الرجل شافنا، كنا بنعنى بملابسنا وبنفسنا، ونحن يعني من صغرنا، يعني حتى ونحن طلاب كنا بنعنى بنفسنا. المهم دخلنا عليه، كنا 5، كان الشيخ محمد صادق قمحاوي عليه رحمة الله، والدكتور محمود سيبويه البدو الله يغفر له ويرحمه، والشيخ محمود جادو الله يغفر له، وأنا كنت معهم وبعض الزملاء. المهم كنا 5 ودخلنا عليه، فنظر إلينا الشيخ قال بسم الله ما شاء الله، الأزهر فيه النوعية دي الآن؟ أستغفر الله، إيه النوعية دي؟ يعني الناس النضاف اللي لابسين كويس، حريصين على نفسهم، حريصين على الأزهر وعلى سمعة الأزهر، فيه النوعية دي الآن؟ قلنا له كتير يسألك كتير إيه؟ كتير هتقولوا لي أنا على كتير وقليل، أنا عارف كل حاجة. موضوعكم إيه؟ قلنا له موضوعنا كذا كذا كذا. مش راضين يقبلون. قال مين اللي مش راض؟ جماعة بتوع عمادة دراسات الإسلام والعربية. ضغط على الجرس، جه مدير مكتب قال له خد باللفظ ده والله يا إخوانا، خد المشايخ وديها دراسة عمادة الدراسات الإسلام والعربية واحضر وسجل أسماءهم واعطيهم الكرنيهات بدخول الامتحان واعطيهم كل حاجة وخلص لهم، وما شوف ما تجيش إلا لما تخلص كل حاجة. قال له حاضر يا سيدي الشيخ. حضرنا وراح معانا الرجل، كان بيننا وبين الدراسات يعني حاجة بتاع خمس يعني بتاع 10 دقائق مشي، ورحنا وبعدين الرجل حضر معانا وجهزوا كل شيء وعملوا سلمونا الكرنيهات، وبعدها بيومين حضرنا الامتحان. شوف المشاكسات، مشاكسات لغاية قبل حضور الامتحان بيومين، ما انتش عارف مصيرك هتدخل ولا مش هتدخل. ودخل، وكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى كان متقدم كام؟ كان متقدم 1700 طالب بيضم الثانوية أزهرية ودبلوم زراعة ودبلوم صنايع ودبلوم تجارة وقراءات تخصص القراءات. نجح 75 من 1700، نجح 75، وال75 منهم كل من يحمل شهادة القراءات. كان عددنا أعتقد حاجة بتاع 25، كلهم نجح. فمرنا بأشياء سبحان الله يعني، وربنا المعين، ربنا المعين، والحمد لله أخذنا السنوات الأربع اللي هي الدراسات الإسلامية والعربية وخلصناها ولم نتعثر، وكنا حريصين على أن احنا يعني نذاكر ونجتهد ونحصل ونزداد معرفة، والحمد لله انتهينا وخلصنا المهمة بتاعتنا على خير ما يكون. نعم يا مش محمد تفضل.
ما يعني طبعا طالب من مر في الكتاب ومر في يعني الحفظ مثلا، يعني ما تمر عليه يعني مواقف كذا يعني صعبه من شيخ يعني يسوي يعني يغيظ شويه ولا يزعله شويه ولا
الشيخ شو محمد انت حركات انا كنت فاهم من راجل طيب. طب معلش بقى لأول مرة حقولها لكم بقى، معلش أنا ما قلتهاش، أنا بقالي في المملكة من سنة كام؟ اعرفوها برضو دي 1395 هجري، عملت في الجامعة الإسلامية 20 سنة، وبعد كده نقلت إلى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عضوا في لجنة المراجعة وإعداد المصاحف. فما قلتش العبارة دي لحد ولا حكيتها لحد، ولكن حقولها بقى ما دام مش محمد طلبها هقول. في يوم وانا بحفظ العشرة اجزاء الاخيرة قلت لحضراتكم ان بيننا وبين قرية الشيخ 7 كيلو واحنا عايشين في الريف، وكان الجو يعني فصل الشتاء، وبعدين الشيخ المكتب حقه كان معان من قبل وزارة المعارف المصرية، بيعطوله في السنة 60 جنيه، وال60 جنيه دول حاجة يعني كبيرة في تلك الفترة. فالمهم والبلد كبيرة، بلد الشيخ اللي أنا بحفظ عنده ده كبيرة، بلد ضخمة يعني تعتبر أكبر. عبد الدايم كان بيدرس في جامعة أم القرى، مدرس فقه. المهم المدرسة دي القرية دي فيها حوالي 7 مدارس غير المكتب بتاع الشيخ. جاء للشيخ واحد يقيم عمله، الرجل اللي جاي يقيم العمل يعني ما بيحبش أهل القرآن ولا بيحب القرآن، يعني الله يسامح، أنا ما ذكرتش اسمه علشان ما تبقاش يعني غيبة وكلام من ده، لا ده أنا بقول يعني أنا عارف اسمه لكن لا مش هذكر اسمه فاسامحوني، ما كانش يحب القرآن ولا يحب أهل القرآن، ومتخرج من كل درع اليوم وطالع شايف نفسه شوية. طيب جه عند الشيخ وكان اليوم طويل، يوم الدراسة كان طويل، فجه عند الشيخ في الصباح الساعة 8 وظل مع شيء يدخل من يخرج من الفصل ده يروح الفصل ده ومن ده لده لغاية ما أذن لصلاة الظهر، خد بعضه وراح مر على المدارس السبعة اللي موجودة في القرية يمضي بس في دفتر الزيارات إنه حضر، ورجع تاني للشيخ. الشيخ كل المدرسين اللي عنده كلهم مساكين يعني طيبين زي حالتنا على الله، يعني ما فيش حاجة لا مؤهلات ولا بتاع، يعني بيدي الواحد جنيه في الشهر، بيدي له جنيه وربع، يعني الأمور ماشية وخلاص. فالمهم جه للشيخ تاني، فالشيخ أحس بأنه هو عاوز يكتب تقرير ضد المكافأة اللي بتعطيها له الوزارة كل سنة، فيعمل ايه؟ كان الشيخ يقعد على كرسي خرزان في نفس الطول اللي انا قاعد عليه ده، وحاطط تحت رجليه اعزكم الله كرسي صغير كده بيسموه يعني كرسي حمام، يعني كرسي صغير كده، كرسي صغير كده خشب يحط رجليه، والشيخ كان قصير ونحيف جسمه نحيف، الا انه بسم الله ما شاء الله ربنا كان يعني كان عنده في الفتره بكلم فيها دي كان عنده حوالي 60 سنه، ولكن بسم الله ما شاء الله كانت صحته حديد، صحته قوية جدا. يقعد ويحط رجله على الكرسي ويقعد يستمع للطلاب، وبعدين الشيخ ما عجبوش تصرفات المفتش، قال الرجل ده يعني عايز ايه؟ لا 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 هو عايز يضيع المكافأة. طيب معلش. أخذ الكرسي وبعدين بحث عن مفتش في الفصول، وبعدين عثر عليه في فصل من الفصول وعاوز يضربه، قمت أمل الجماعة اللي واقفين حشوه وحجزوه بتاع، فالمفتش أخذ الشنطة من على المكتب وجري في الشارع يستغيث أدركوني أدركوني. فالمهم طلعت الناس الفلاحين في القرية يروح وراه يا سيدنا شبت، المهم ولد فلاح كويس كده صحته كويسة، أم دخل المفتش بيته وقفل الباب، والشيخ جاي زي الريح وراه يطيق جاي يضرب عاوز يضرب. المهم دخل وراه، دخل قفل الباب وطلع المفتش من فوق السطح وأخذه وعده سطح تاني في شارع تاني، واخذوا عزكم الله بدبه وركبوا وراح على ايه على محطه السكه الحديد وركبوا للقاهره، وقال له يتوكل على الله ورجع. ورجع الراجل ده صاحب البيت ولقى الشيخ قاعد قدام البيت، قال له قاعد ليه يا سيدنا الشيخ؟ قال له طلع لي اللي مش عارف ايه. قال له سيدنا الشيخ هطلعه فين؟ ده راح القاهره ركب. قال له يعني سفرته؟ قال له سفرته يا سيدنا الشيخ، هتموته؟ تموته والناس والجرائد تكتب عنا هنا ويقولوا قرية العلم وقرية القرآن، موتوا المفتش بتاع وزارة المعارف هنا في بلدها؟ لا 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 عيب يا سيدنا الشيخ، ده مين ده الفلاح ده؟ يا ابني ده حصل وما حصل والشيخ جسمه بينتفض وأخيرا ودخلوا الشيخ المكتب وقعدوه على الكرسي. أنا جيت في الفترة الحرجة دي ليا زميلي بقى الشيخ محمود الله يرحمه رحمة واسعة، كان أكبر مني 3 سنوات، قال لي روح للشيخ خليه يسمع لنا على وده وقته يا سيدنا الشيخ، وقته يا عم الشيخ محمود، وقته يا أخوي. طب ما تروح أنت أكبر مني في السن. لا 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 معلش روح ما تخافش روح. ما خافش إيه بقى؟ ما خافش إيه؟ أنا خايف. ما خافش إيه؟ والشيخ قاعد يعمل كده، أو ما أنا من كتر بقى كلام الشيخ محمود ليا أقول له روح روح. رحت سمع لي يا سيدنا، سمع لي يا سيدنا. طب وده كلام؟ قالوا يعني عندنا بس يقول لي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. يا انت شايف الشيخ بينتفض وحالته تعبان، سمع لك ايه؟ قام الشيخ يبص لي كده ويسكت. قمت انا قلت له، اقول له سمع لي يا سيد، وطبعا عليها جزء مراجعه. قال لي هات يا هذا المصحف، خد المصحف من فتح، وبعدين قعد اقرا. ما انا حافظ يعني، اضغط على الزر خمس دقائق هكون خلصت ان شاء الله. وبعدين اقرا، وانا اثناء القراءه والشيخ سامع لي، ابص الاقي واحد من انداد الشيخ في سنه جاي. ايه اللي انت عملته ده يا سن الشيخ؟ بقى شبرا بخوم القارية القرآن اللي سمعتها مالية الدنيا وسمعتها مثل الجنيه الذهب، يقال عنها انها قتلت واحد في القرية. النهاردة جاي مفتش في المكتب، ايه اللي بتعمله ده يا سن الشيخ؟ ايه اللي حصل لك يا سن الشيخ؟ ويعتب على مين؟ على الشيخ. يوم الشيخ يرد عليه يدافع عن نفسه، ده عمل وسوق علم الصبح لغايه الظهر، وراح مش عارف مضى في الزيارات المدارس الاخرى، وقال لي ثاني يعود، وعمال يدافع عنه. طب انا اسمع اقرا لمين؟ ده بيتكلم بيعتب والشيخ بيدافع، اقرا لمين؟ مهنا لو قرات هيقول لي انت بتنتهز الفرصه مش حافظ. فانا خايف قلت سكت. قال لي ولا انت سكت ليه؟ والراجل يعني واكلك واكلك، سكت ليه؟ قلت له اسكت، مش بتتكلم يا سن الشيخ مع الله؟ قال لا 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 ما انتش حافظ، ساكت الكلام بتقوله ده. والله يا سن الشيخ حافظ. قال لا 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 ما انتش حافظ، انت مش حافظ يعني مش حافظ، سبع جرايد. هذه المصيبه الحره، سبع جرايد اهدى. هو قال سبع جرايد، وكان عامل فرقه خاصه في المكتب للضرب، فرقة تروح تجيب الجريد، فرقة تجيب الفلكة، وفرقة مش عارف ليه، فرقة للعد. وحضروا كلهم، اتجمعوا حوالي عشرة، كل واحد عاوز يأدي دوره بقى في الموضوع في الحالة دي. قمت بروحت للشيخ، كان له ابنه مدرس معاه في المكتب اسمه شعب فتاح الله يغفره ويرحمه. قلت له يا عم شعب فتاح، قال لي نعم. قلت له سيدنا الشيخ هيضربني وانا وبيقول لي مش حافظ، وانا حافظ سمعني، لو لقيتني غلطت في شكله روح قول له ده مش حافظ. يقول لا انا عارف انت حافظ، بس روح له علشان يضربك واعصابه ترتاح، سن ما ضربش المفتش. شوف البلوه، شوف المستجير بعمر عند كربتي كالمستجير من الرمضاء بالنار. طيب يا سيدنا الشيخ، يا سيدنا الشيخ مش كده، انا ما تحملش الضرب ده، كان يعني جسمي وانا صغير كنت نحيف، يعني كان عندي وزني كله بتاع ما يجيش 35 كيلو ولا، كنت صغير، كنت صغير كده، صغير كده يعني، يعني شبح ماشي على الارض. وبعدين بقى انا هاخد الضرب ده، السبع جرايد هاخدهم دول جبل، والشيخ زعلان. وبعدين المهم كتفوني رقدوني والارض واشتغلت وحطت رجليا في البتاع ويعدي الضرب ويضرب الشيخ. فانا من حرقان الضرب قلت له حرام عليك يا ظالم، لا انسى الموقف ده. قال لي ثمانيه. اي والله ثمانيه. وبعدين ضرب الاولاد اللي بيعدوا بيعدوا بقى، ما فيش خطا في الحساب، اللي بيعد بيعد. وبعدين ضرب الثاني، طبعا لقيت رجلي مش حاس، جريد ناشف وسميك، والشيخ بيضرب بعنف، مش بيضرب كده ضرب يعني حبايب، ضرب بعنف كان مفتش قدام. وبعدين ضرب التانية، قلت له والله انت مفتري يا سن الشيخ، انت مفتري يا سن الشيخ. قال تسعة. هذا المصيبة، مش سكت، اسكت ازاي؟ ما الضرب حامي، الضرب حامي ولا مش قادر، انا عارف انا متلخبط. وبعدين مهم كل ما يضرب واحدة أقول له كلمة تزيد يعني تزيد من الفزع وزعله، مرة ظالم، مرة أنت مفتري، اتق الله، حرام عليه، أي كلمة تيجي على دماغي أقولهم، يزود واحد. موصلهم كان 14 جنيه. والله يا إخوانا وحق جلال الله زي ما بقول لكم 14 جنيه ده، ونفذ ل 14 جنيه. أنا بقى بيضرب وأنا مش حاسس، جيت عند ال 11 كده مشاعر بيضرب في ايه؟ مفيش حاجه نازله على جسم، مشاعر بحاجه ولا حاسس بحاجه. خلاص. وبعدين بصيت لقيت واحد من الجيران جه جري، راجل كبير، وقام رقد علي قال له اضربني يا سن الشيخ، والله الواد ده حافظ وربنا هيحاسبك يا سن الشيخ. سنه بقى. المهم الشيخ سكت لما لقاه رقد عليه، سكت، ما رضيش يضرب، هيضرب يعني صديقه؟ لا. المهم توقف الشيخ، وبعد كده انا قال لي هات يا ابن المصحف، فيش حد بيرحم باب ما كفايه اللي انا فيه، مصحف ايه تاني بقى؟ هات يا ابن المصحف. قلت له خد المصحف يا سن الشيخ. خد المصحف، وكل القريه دي بقى يا اخوانا والله الحق يقال المراه فيها كانت تحفظ القران، والرجل الفلاح كان يحفظ القران، والام اللي ما يعرفش حاجه خالص يحفظ القران، والمتعلم يحفظ القران. واحنا رايحين الصبح للشيخ وماشيين على الجسر، تبص تلاقي اللي بيحرق في الارض، ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، وعمال يحرص ويقرأ في القرآن بصوت عالي. واللي بيسقي الزرع بيقرأ، وعنده مفتاح الغيب، واللي بيقرأ في سورة التوبة، واللي بيقرأ. المهم دخلت القرية دي، دخل دوي من الايه من القراءة، صوت القرآن، تسمع قرآن، تجد المرأة لا مؤاخذة، المرأة ماشية راحة تودي، عندنا العادات دي ما زي عندكم، عندنا العادات دي، المرأة واخدة مثلا الايه الأكل لزوجها، تودي له الفطار، تودي له حاجة، وماشية تقرأ الورد بتاعها، وهي ماشية تقرأ الورد بتاعها، الرجل ماشي ورا لا مؤاخذة يعني الدبة بتاعته برضه بيقرأ الورد بتاعه. المهم ما تلاقيش واحد يكلم واحد في الدنيا أبدا، كله شغال مع القرآن. جه الرجل ده خد المصحف مني واستمع ليا، وعاوز يمسك علي أي حاجة، ما عرفش. أما بعد ما خلصت الجزء راح قال له هتقول لربنا إيه بقى يا سيدنا الشيخ؟ قال له إيه؟ قال له حافظ. قال له بذمتك ما أنت عارف إنه حافظ؟ قال له إيه اللي جابه في الوقت اللي أنا غضبان فيه؟ قال له ده عيل يعرف حاجة، عيل ما يعرفش حاجة. المهم إحنا خايفين نروح من غير ما نسمع، الشيخ يمسكنا الصبح يضربنا، أنتم مشيتوا من غير ما السماعة، طيب وبعدين؟ وخايفين اضطرنا نكلمه، إلا أنه هو بقى عاوز يعني قضاء ربنا حصل وبس. هنقول إيه؟ الله يرحمه، ما فيش غير كده، هنقول إيه؟ الله يرحمه رحمة واسعة. المهم روحت البيت، أجا لمؤاخذة أعزكم الله، أحط الحذاء في رجلي، حذاء مين؟ ده الحذاء قد كده والرجل بقى كده، الرجل بقى كده والحذاء كده صغير. قمت اتحزمت على وسطي وحطيت الحذاء في حجري، هسيبه ازاي بقى؟ حطيته في حجري وحطيت المصحف في جيبي ومشيت. طب همشي على رجلي؟ مش هقدر امشي على رجلي والله يا اخوانا، 7 كيلو كده اهو، والله 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 كده اهو، انقل كده يعني شويه بشويه شويه بشويه. والشيخ محمود ما انضربش، ما هو اللي دفعني بس ما انضربش. المهم ماشي ريح، يعني تعاون معايا ماشي ريح بجواري. وصلت لغايه ما وصلنا حوالي الساعه، كنا مش من الساعه 6 ولا بتاع، وصلنا الساعه 10 بالليل. قال لي يا جد الله يرحمها كانت بتحرص عليا شويه ونفسها تشوفني حافظ القران، فشافتني كده، انا قعدت بكيت. في الريف وسخنوا ميه وحطت الملح الطعام فيه ودبغوا له رجليه، قعدوا يحطوا رجليه فيه يوم في يوم لغايه ما ربنا سهل والامور تحسنت. بعد اسبوع استطعت امشي على رجلي، ورجلها خدت الألوان كلها بقى بعد ما خدت بشر عادية ازرقت وسودت. المهم خدت الألوان، المهم امشي على رجلي. ودخل أبويا بعد صلاة بعد ما صير برا عند حبايبه صلى العشاء، وكان حريص على الصلاة في المسجد وبيصلي بيهم إمام. وبعد ما صلى بيهم وراح شربوا شاي عند أصدقائه وبتاع وتقهوا والسمروا، وجه جه لقى القصة بتاعتي. فجدتي الله يرحمها كانت يعني اللي باعتبرها هي اللي مربياه وهي اللي تعبت عليه، فما كانش يقدر يعني يكلمها ولا يزعلها. فبتقول له انت يا خاما حفظ القرآن ما بتحفظوش العشر تجزاء البيت ليه؟ وتعرضوا للموت وتسيبوا الراجل يبهدل فيه ويعني يعمل اللي عمله معاه، ما يروحش ابدا. هي تقول ما يروحش ابدا وانا ازداد قوه وازداد صح وابقى حلو قوي واقول الحمد لله. واجي قدامها بقى كده واركن يعني قولي كمان يا ست، قولي كمان يا جدت. المهم لغايه ما ربنا سهل واستطعش امشي على رجلي. بعد 10 أيام كده جه الوالد قال لي بينا لما نروح لغايه البندر، كان عندنا احنا عايشين في قريه، تعالى البندر. انا افرح بالبندر وانا صغير، هاكل حلاوه واكل مش عارف عيش وايه واكل ايه، يعني افرح وانا طفل صغير. المهم رحت معاه وبعدين مشينا نص الطريق وقام يعني مغير اتجاه. بقول له انت رايح فين؟ ده انا عارف الطريق، اطلع كده. قال اقصد في واحد صاحبنا كان موعدني علشان اقول له على موضوع كده مكلفني بيه، وانا يعني عاوز اديله بس الفائده اللي عايزه. مشيت معاه وقعد يطلع لي من قصه لقصه ومش عارف ايه شويتين، وخلص القصص بتاعته ولقيت نفسي قاعد قدام الشيخ، قدام الشيخ اللي ضربني العلق. الله اهدي اهدي. قعدت قدامه، وبعد ما قعدت قدام الشيخ بقول الواد ده ما جاش ليه؟ الواد ده بدا يتعلم الهروب؟ قال له لا والله يا سيدنا الشيخ. قال له امال ايه؟ امال ايه سكتوا عليه ليه؟ انتوا حارسين، انت حافظ القران وحارس على القران، وابنك يطلع خايب ما يحفظش القران؟ تعرفوا يقول له ايه؟ خلي بالكم الكلام اللي هنحاوله ده علشان ما تيجوا النهارده تبقوا زي ريش النعام على اولادكم. انا بقول لكم مش اضربوهم، بقول لكم يعني بقول اصبروا شوي، اصبروا شوي علشان تطلعوا رجاله، تطلعوهم رجاله يواجهوا الحياه. ف تصوروا يقول له ايه؟ قال له الواد ده اصيب بحمى، خلي بالكم اصيب بحمى، وديناه للطبيب والطبيب قال احجزوه وامنعوه عن مخالطة الأولاد اللي من سنه أحسن يعديهم. الله، طب وليه تكذب ليه يا أبا؟ ما تقوله على الحقيقة. لا، علشان يحافظ على شعور الشيخ. وبعد كده قال له أم الشيخ بدأ يخاف، قال له طب ما كنت وديته لدكتور ثاني وتطمئنوا عليه تشوفوه عمل ايه؟ عمل ايه؟ قال له لا الحمد لله وديناه تاني، والدكتور قال خلاص الحمد لله اصبح معافى وشوفي من المرض اللي عنده، ويقعد في وسط العيال زمايله ويحكي معاهم ولا حاجه. قال له يعني خلاص؟ قال له خلاص. قال له يجي من بكره؟ قال له من بكره ان شاء الله. وقد حصل. ورحت من الصباح والمصحف في ايدي وسمعت عليه لغايه ما خلصت. ودي قصه لم اذكرها من يوم ما جيت المملكه الا الساعه دي، الا علشان الشيخ محمد بس غالي علينا. وانا مش بقول لكم كلام عشان تروحوا تضربوا عيالكم، لا، الدنيا اتغيرت، الدنيا اتغيرت واسلوب التربيه اتغير. الجماعه اللي كانوا عايشين في الايام بتاعتنا كانوا واخدين على الضرب والقوه والكلام الفاضي، وده طبعا اسلوب غير تربوي واسلوب غير صحيح، لا يقر الدين ولا تقر التربيه البشريه اللي هي ابتدعها البشر، ولا يقر اي قانون. ولكن احنا كنا نعمل ايه؟ على قد ما باليد حيله. انما الحمد لله الامور تغيرت، فما عليكم الا ان انتم بس ايه؟ يعني ما تكونوش يعني لينين قوي. يعني الشعر بيقول: فقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم، على من يرحم. يعني شعرة معاوية زي ما كان بيعمل مع أهل الشام، لو كان بيني وبين أهل الشام شعرة من قطعت لو شدوا أرخيت، واخد بال حضرتك، ولو أرخى وشدد، يعني واحدة واحدة ونوائم بالأمور. ابنك يعني مثلا كده ما تشتدش عليه وتضرب ولدي. ولذلك يا إخوانا بالمناسبة حضرت المدة اللي أنا اشتغلتها بعد ذلك في الأزهر وفي العراق، رحت 5 سنوات في بغداد وجيت هنا، والله ما من طالب حضر عندي إلا وهو صديقي بعد ذلك، صديقي حتى لو كان مشاكس كنت أتخذهم أصدقاء وأصحاب وأبذل كل ما في وسعي وأحبهم ويحبوني، وعمري ما استخدمت العنف في حياتي. ليه؟ لأن الشيخ رباني على الطريقة القاسية اللي أنا نفرت منها وأنا صغير، ولكن أو ربنا اللي إيه اللي كفأنا جميعا بس، وربنا يكافئهم ويطلق الفردوس يقصد إصلاحنا. معلش معلش، ربنا يسمع ربنا يسمع. فأنتم ما تستخدموش العنف مع أولادكم، أولادكم يعني أمانة بين إيديكم، حافظوا عليهم وربوهم تربية إسلامية، تربية صحيحة. خلوهم ياخدوا جرعة من القرآن، ياخدوا جرعة من العلوم الشرعية، ياخدوا جرعة من الثقافة الإسلامية، ياخدوا جرعة من المروءة، من الوفاء، من بذل المعروف، من السماحة والندى. إنما علشان تستخدموا العنف، لا، هذا لا يرضاه الله ولا يرضاه دين الله ولا شرع الله. فحافظوا على الأمانة اللي بين إيديكم، إذا كانت بنت ولا ولد حافظوا عليهم وربوهم تربية ترضي الله، وربنا إن شاء الله يصلحهم ويجعلهم قرة أعين لكم ويدعو لكم بعد طول العمر ويقولوا كده: ربنا اغفر لنا ولوالدينا اللي ربونا على الإيمان وربونا على الطاعة. أيوة عم الشيخ محمد، أنا ساعات ببقى أحود، ابقى نبهني ما تسيبنيش حتى تلعق الصبرة. أيوة
المصحف هذا له خصائص. أي. كتابة المصحف هذه بالرسم اللي يسمى الرسم العثماني له خصائص.
أي.
هناك الآن من ينادي ويقول لماذا لا يكتب المصحف بالرسم الإملائي؟
الله يفتح عليك.
يكون سهل على الطفل يقرأ أول عام.
الله يفتح عليك.
ليش ما يكتب بالإملائي؟
الله يفتح عليك. افتحوا بقى آذنكم معايا، اللي مشترك في العلوم الشرعية يفتح أذنه معايا، واللي مالوش علاقة بالعلوم الشرعية يفتح قلبه معايا، لأن احنا كلنا عاوزين نطلع حماه للقرآن، مدافعين عن القرآن، جند من جنود القرآن. لأن دي الدعوة اللي بيرددها الجماعة اللي هم اللي بيقولوا عليهم أو بيسموا نفسهم العلمانيين، اللي هم ضد الإسلام، ضد الإسلام، يضعون السم في العسل، يضعون السم في العسل. انتبهوا، أنا هقول لكم ومش هطول عليكم، بس أنا عاوزكم اللي هقوله احفظوه، احفظوه وحطوه بين عينيكم. شوف يا إخوان، القرآن الكريم له وضع خاص في كتابته، كتب بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وبرضا الصحابة رضوان الله عليهم وبرضا الأئمة المجتهدين والتابعين وأتباع التابعين، وأصبحت قضية مسلمة، وكتب القرآن حتى وصل إلينا محافظا عليه من التحريف ومن التغيير ومن التبديل. يجي واحد يقول الكلام اللي قاله الشيخ محمد الآن، بيقول بعض الناس بيقولوا كذا، وأنا موافق في الكلام اللي بيقوله، وبيقولوا لنا الكلام، وبيبعتوا رسائل لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وبيقولوا هذا الكلام في الرسائل دي. شوف يا إخوان، المصحف كتب بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وبرضى الصحابة، إذن ما فيش واحد له دخل في كتابة المصاحف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربنا حفظه من الضياع، حفظه من الدمار، حفظه من المؤامرات الخسيسة، حفظه من العبث. أيوة، حفظه من كل هذا. طيب وبعدين، لما كتب بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، هتيجي انت تقول لي ايه؟ انت باعتبارك في لجنة المصحف بتدافع عن المصحف وبتدافع عن الخط الذي كتب به المصحف، لي الشرف أن أكون جندا مدافعا عن القرآن وعن خط القرآن وعن حمى القرآن. ولكن عايز أقول لكم كلمة صغيرة، في حاجات لو إحنا كتبناها بالخط الإملاء الحديث، جزاك الله عنا كل خير، بالخط الإملاء الحديث ومشينا، وبعدين الجماعة اللي بيدسوا السم في العسل بيقولوا إيه؟ بيقولوا علشان نسهل على الأطفال الصغار اللي بيحفظوا القرآن، ومن في حكمهم من الكبار، نسهل عليهم. لما واحد يمد ايده كده يمسك المصحف يقرأ زي البلبل، كلام حلو وقضية حلوة وكلام مش عاوز يعني دفاع، كلام يعني بيدخل العقل. إنما أقول له أنت اللي بتقول الولد هيقرأ من ساعة ما يمسك المصحف لو كتب بالإملاء الحديث، أو واحد كبير لا يعرف إلا الخط العربي الحديث، لو مسك مصحف هيقدر يقرأ القراءة اللي ترضي الله؟ لا والله. لو قرأ آية هيخطأ في الآية اللي بعدها، ولو قرأ آيتين هيخطأ في الثالث، ولو قرأ ثلاثة هيخطئ في الرابعة، لأن القرآن لا يؤخذ من المصاحف، القرآن بيؤخذ بالتلقي والمشافهة، التلقي والمشافهة. يعني أنت تقعد قدام الشيخ وتقرأ عليه، ولذلك كانت طريقة الأولين بيقعد الشيخ ويقعد حوالي في المسجد حوالي 200-300 يسمعوا منه وهو يقرأ. يوم أن كانت الألسن فصيحة وكانوا يسمعوا منه ويقرأوا زي ما بيقرأ. ولكن في العصر بتاعنا الطريقة دي ما تنفعش، لا تصلح. قروا عليه ولو كان فيه جملة خطأ أنا بصحح حاله وأطلب إعادته مرة واثنين وثلاثة لغاية ما يستقيم لسانه ويقرأها كما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن الطريقة الثانية هي اللي تصلح، إنما الطريقة الأولى ما تنفعش، اللي هي بتاع طريقة التابعين وتابع التابعين ما تنفعش عندنا النهاردة. دول كانوا عايشين للعلم، لا يعرفوا تلفزيون ولا يعرف. جزاك الله عنا كل خير، شكر الله لك، شكر الله لك، شكرا. لا يعرفوا تلفزيون ولا يعرفوا حاجة. ده احنا كنا في قرية، قريتي أنا، لغاية سنة لغاية وأنا هنا في الجامعة في 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 المملكة العربية السعودية في كلية القرآن كنت أدرس فيه، وكان لسه النور لم يدخل عندنا القرية. كنا بنشتغل من إيد لمبة غاز، واخد بال حضرتك، يوم الرجل يبقى كويس قوي والثري ومن وجاء القرية كان يجيب كلوب، انتوا عارفين الكلوب، كان يقيده ويعود ببيته والناس تقعد تتسمر معاه ويستقبل الناس ضيوفه ببيته. احنا كنا على قد حالنا، كنا عندنا لمبة وغاز وبنقيدها ومن قد حالنا عليه. طيب إذن ما كانش في حاجة، كانت الأمور ماشية بفضل الله، إنما لا فيه تلفزيون ولا فيه راديو. ده وأذكر وأنا أول ما جبنا راديو، وكنت عملت بقى نفسي مدرس في الأزهر وحاجة، بقى راجل موظف حاجة جامدة. ها جبته تعرفوا سنة كام؟ والله يا أخوانا سنة 1900، واخد بال حضرتك، 64 ميلادي دخلت الراديو بيتنا، وكنت في غاية السعادة. أمي قعدت سمعت واحد بيقرأ، واحد بيقول حديث، واحد بيقول نشرة، واحد بيقول حاجة حلوة بس. وأو أبويا أو أخواتي وبقول لهم الحاجة التانية الملهية ما تستمعوش لها، لأن كنت بقى إيه قبل ما أجي المملكة أو بعد ما تخرجت، وحتى وأنا طالب كنت بقى يعني أشتغل بالدعوة، وكنت لأن الظروف جبرتنا لهذا، لأن كانت القرية ما فيهاش حد، وكنا بنشتغل بالدعوة وندعو الله وندعو إلى الله، وكنا شغالين والناس بيسمعوا كلامنا وربنا هديهم، وكانوا يجي يسألونا في الصغيرة والكبيرة اللي نقدر عليها نقولها واللي ما نقدرش نسأل مشايخنا عليها، لغاية ما جينا المملكة. فالمهم العصور الأولى عصور التابعين وتابع التابعين والأئمة المجتهدين ما كانش فيها كلام من ده، كانوا ناس عايشين على الفطرة، فكان لسانهم فصيح. إنما احنا لساننا أصبح النهاردة يعني تلبث به كذا لهجة، تبص تلاقي الواحد يكلمك مرة كلمة عربية على كلمة يعني اللهجة الدرجة واخدة فيها لما إلى بس، والتاني يقول إيه والتاني يقول إيه، والمهم يعني أمورنا ربنا الأعلم به. فالمهم مشيت الأمور على هذا. كنا بنتكلم في إيه؟ أيوه هنا بقى نيجي للرسم. خليكم معايا أو لأن دي حتة مهمة وكثير من الناس يثيروها بين حين وآخر، وبخاصة الناس اللي هم تعلموا في الغرب وجم هنا يحبوا يفردوا عضلاتهم علينا، يقول لك عايزين نكتب المصحف بالرسم الإملائي الحديث. بلك أول حاجة تقولها له إيه؟ قل له إن الرسم الإملائي الحديث اللي ولادنا بيكتبوا بيه كتابتهم في المدارس لا يصلح. ليه؟ لا يصلح ليه؟ لأن في كلمات في القرآن الكريم اللي النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة على كتابته لا تحتمل هذا الرسم الإملائي. هقول لك زي إيه. فيه كلمة في القرآن اسمها الأيكة، اسمها إيه؟ الأيكة. أنتوا فاهميني أنا بقول إيه ولا أنتوا نمتوا؟ اصحوا اصحوا، عشان الحتة دي مهمة جدا، لأن مخلية قلوبنا مفحمة من الجماعة اللي بيقعدوا يتكلموا الكلام ده. في كلمات اسمها وردت في القرآن كتيرة، لو طبقنا الرسم الإملائي عليها ما يستطيعش الرسم الإملائي يعمل حاجة. منها كلمة الأيك. الكلمة دي وردت في سورة الحجر، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، ووردت في سورة الشعراء، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، ووردت في سورة صاد، وردت في سورة إيه؟ صاد. نفس كلمة الأيكة. طيب، ووردت في سورة قاف. كم سورة؟ أربعة: الحجر، الشعراء، صاد، قاف. تعال بقى، لو أنا جيت للمصحف أفتح المصحف أجد أن المصحف كتب سورتين، الكلمة دي في سورتين بشكل، وجه في سورتين كتبهم بشكل. الله، إيه الشغلانة دي بقى؟ إيه ده؟ ما هي دي الأيكة ودي الأيك. أي دي الأيكة ودي الأيك، ده في نظري ونظرك، إنما في نظر الصحابة، نظر حبيبنا أشرف الخلق على الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم خالفوا بين السور الأربع. اثنين، سورة الحجر تكتب هي وسورة قاف الأيكة كما تكتب الأرض، ألف لام والهمزة على الألف بعدها والراء والياء والكاف والتاء، كما تكتب كلمة إيه؟ الأرض. طيب ده فين ده؟ سورة الحجر وسورة قاف. طيب وسورة الشعراء وسورة صاد؟ قال لا، دي تكتب هكذا، تكتب هكذا. تكتب ازاي؟ لام، وشد القاعدة بتاع اللام شوية، اعمل خط اوصلها شوية بالياء والكاف والتاء. طب الهمزة احطها على المتسع اللي بين اللام وبين الياء. كذب أصحاب الأيكة. طب وفيه هنا ألف قبل اللام؟ قال لا، اوعى تكتب ألف قبل اللام. هو ده المصحف؟ قال افتحه، إذا كنت مكدبني افتح المصحف وهات سورة الشعراء، وبعدين حتجد اللي أنا بقوله ده. كلمة الأيك في سورة الشعراء تكتب هكذا لام، وبعدين تشد القاعدة شوية بالقلم، وبعدين توصل سنة الياء والكاف والتاء، والهمزة حطها على المتسع اللي بين اللام وبين الياء. طيب قبل اللام نحط حاجة؟ قال لا ما تكتبش حاجة. طب ليه العملية دي؟ إيش معنى سورة الشعراء وسورة صاد؟ قال لأن سورة الشعراء وسورة صاد ورد فيها قراءتان متواترتان، قراءة تقول كذب أصحاب ليكة، وقراءة تقول كذب أصحاب الأيكة. فالمصحف لما رسم بهذا الشكل رسم علشان يحتمل القراءتين معا. طيب موضع الحجر وموضع قاف، قال لا ما فيش الا قراءة واحدة، فنكتبه زي ما نكتب الأرض، لا فيه شبهة ولا فيه خطأ. أنا لو كنت مخلي المصحف، لو أنا أخضعت المصحف للإملاء الحديث اللي احنا بنكتب به في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا النهاردة، كان هيعمل ايه في موضع الشعراء وموضع صاد؟ هيقول ياهو أنا مش عارف أعمل حاجة، شيلوا الكلمة دي من القرآن. نشيلها من القرآن؟ هنعمل فيها ايه؟ اكتبها ازاي؟ اكتبها ازاي دي؟ خلي بالكم. اذن صمام الامان اللي هو وقف يدافع عن حمى القرآن هو الرسم الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه الصحابة رضوان الله عليه. أما الكلام اللي بيقوله الجماعة النهاردة ده كلام اسمع من هنا وطلع من هنا، ولا تسمع ولا كلام، كلام لا ينفع، لا يغني فتيلا ولا يمشي أبدا، كلام فاضي. هقول لكم كمان مثل بسيط، أنا مش هطول، ظاهر علي إن أنا طولت عليه، مش هطول عليه. كلمة سراجة، كلمة سراجة وردت في القرآن في كم موضع؟ وردت في سورة الفرقان، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وردت في سورة الأحزاب وسراجا منيرا. وردت في سورة سراجا وهاجا، واخد بال حضرتك؟ وردت في سورة النبأ. المهم وردت في أربع سور. نجد موضع واحد انفرد برسم، والثلاثة انفردوا برسم. ايه اللي عمل اللي حافظ على كلام؟ قال رسم الصحابة، رسم القرآن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومحافظة الأمة المحمدية على هذا الرسم حتى يرث الله الأرض ومن عليه. طيب ليه كتبوا موضع الفرقان بشكل، وكتبوا موضع الأحزاب بشكل، وكتبوا النبأ بشكل، وكتبوا المواضع الأخرى بشكل؟ ليه؟ السر إيه؟ قال السر هو أن المواضع الثلاثة الباقية لم تقرأ إلا بقراءة واحدة، سراجا بالمفرد بالإفراد. هنحذف الألف ليه؟ اللي بعد الراء. إنما تعالى الموضع الفرقان حذفت الألف بعد الراء. لو فتح يعني وتظنون بالله الظنونا، وتظنون بالله الظنونا، قلت له مال؟ قالوا كمان يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. قال الكلمات الثلاث، الظنون الرسول السبيل. قلت له ماله؟ قال كاتبينها في المصحف من ألف، وتيجي تقول للقارئ لما تيجي تقرأ احذف الألف وانت واصلها بما بعدها. وتظنون بالله الظنون هنالك، ايوه كويس، هو ده المطلوب. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم. الله، حذفت الألف. طب من الألف موجودة بتحذفها ليه؟ أقول له ده أنا عامل عليه صفر مستطيل، عامل على الألف صفر مستطيل، والصفر المستطيل بيقول انتبه انتبه. ايه؟ قال لما تيجي تصل الكلمة اللي عليها صفر او الحرف اللي عليه صفر مستطيل بما بعده احذفه. طب واذا وقفت عليه؟ قال اثبته، كأن الصفر لاغي ملوش قيمة. فإذا وقفت على كلمة الظنون تثبت الألف، وتظنون بالله الظنون. حفص بيقرأ كده، مش انتوا معايا؟ الشطيب بيقول وحق صحاب قصر وصل الظنون والرسول السبيل. حق صحاب اللي هم مين؟ ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري، وصحاب حفص وحمزة والكسائي. هؤلاء يقرؤون حالة الوصل، وصل هذه الكلمات بما بعدها بحذف الألف. يحذف الألف من كلمة الرسول عظنونا وكلمة الرسول وكلمة السبيلة إذا وصلوها بإيه؟ بما بعدها. كويس. طب وإذا وقفوا عليه؟ قال تعالى نشوف الشاطب يقول إيه. وهو أي الوقف في حلى. إيه يعني؟ قال يعني مرموز الفاء حمزة، ومرموز الحق أبو عمرو البصري. أبو عمرو وحمزة يقرآني بحذف الألف وقفا، وثبت لك أنهما قرأ بحذف الألف وصلا. إذن أبو عمرو البصري وحمزة الكوفي يقرآني بحذف الألف وصلا وقفا. لو أنا بكتب المصحف على رواية أو على قراءة أبو عمرو البصري أو حمزة الكوفي، أكتب له الكلمات الثلاث بحذف الألف في الحالتين. طب وحفص والكسائي أكتب لهم إزاي؟ قال اثبت الألف. طب وبعدين حط على الألف صفر مستطيل، علشان إيه؟ يحذف الألف في حالة الوصل ويثبتوها في حالة الوقف. انتوا معايا يا اخوانا ولا نمتوا؟ انتبهوا. انتبهوا ويثبتوها في حالة الوقف. طيب اذا لو انا عاوز اكتب المصحف بالرسم الاملائي عند حفص، اهو حفص اهو تعال انا معاك هنكتب المصحف بالرسم الاملائي. حفص بيقرأ ايه؟ بحذف الالف وصلا واثبات الالف وقفا. طب اعمل في الكلمة دي ايه؟ الظنون الرسول السبيل، اعمل فيها ايه؟ مشكلة مشكلة. هنكتبها ازاي؟ ما لو قلت احذفها هقول لك هحذفها، ينفع الكلام ده مع قراءة الوصل. طب وقراءة الوقف؟ قراءة الوقف عاوزة ألف. الله، إيه الشغلانة اللي تحير دي؟ فنعمل إزاي؟ يعني لو أنت واقف تثبت، لو أنت واصل تحذف. فقاموا مشايخنا الله يكرمهم وعلمائنا وصحابتنا الأجلاء رضوان الله عليهم قالوا لنا إيه؟ قالوا اثبتوا الألف، اثبتوا الألف. وأثبتنا الألف، وجينا بعد كده
قلنا علشان نميز نقولنا نحط فوق الألف صفر مستطيل بيضاوي، بيضاوي مستطيل، ونيجي في التعريف بتاع المصحف نقول يا جماعة اقرأوا التعريف قبل ما، إذا أنت عاوز تقرأ لوحدك اقرأ التعريف قبل ما تقرأ، ما تمسكش المصحف وتقرأ على طول، اقرأ التعريف وافهمه وبعد كده اشتغل، خد الكتالوج اهو واشتغل بعد كده. انما لا شيخ هيقرئك ولا عاوز تقرأ تعريف ولا عاوز تعمل او تقول لي املاء حديث، حديث يا عم الله يفتح عليك مفيش حاجة هتنفع معاك. لا تعرفتوا كلامي؟ طيب نيجي بعد كده ننتقل لنقطة تانية. طيب اتفضل.
في هنا بس ما عندنا سؤال وجاهزة على السريع كده. من القائل كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم سورة من القرآن؟
كنا ايه؟
الجواب كنا سؤال وجاهزة يعني الجواب على السؤال له جاهزة. من القائل كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن؟ من القائل؟ نعم؟ طب لا عشان واحد عشان ياخذ جائزة كلكم كيف ناخذ؟ ها؟ نعم؟ ايوه؟ ابنه؟ هذه جائزة
ايوه الكلام ده كان اعرفوه كلكم اعرفوا الكلام اللي بقوله ده. ها
نعم موجود عندك الشيخ انا انت ما تسال
بس ليه.
طيب معلش الشيخ انا بالنسبه ل كثير من الناس يعني يسمع بالقراءات لكن ما يدري ايش هي القراءات، ما لو
يا اخوانا يا اخوانا موضوع القراءات طبعا تعلمون في الحديث الشريف المروي في الصحيحين ان عمر بن الخطاب سمع هشام بن حكيم يقرا سوره الفرقان على حروف لم يقرئه اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول كدت أساوره وأنا في يعني يعني عاوز أمسكه من رقبته كده وإزاي ده الرسول علمني إزاي الصورة دي نقرأها كده ونزلت كذا. فبعد ما انتهى من الصلاة مسكه ولببه بردائه وأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها يا رسول الله. قال له تركه بس سيبه ياخد نفسه، ترك ايه ده. فترك سيدنا عمر وبعدين سيدنا هشام قرأ قال له هكذا نزلت، صوب قراءة هشام بن حكيم. اقرأ يا عمر، قرأ عمر قال له هكذا نزلت، صوب قراءة عمر. إذن اللي أنا عاوز أوصل له الفرق ايه؟ الفرق هو اختلاف ألفاظ الوحي، اختلاف ألفاظ الوحي. فالقراءات نزلت مرة بالإفراد، مرة بالجمع، مرة بالتثنية، مرة بالتذكير، مرة بالتأنيث، مرة بالبناء المجهول، مرة بالبناء للمعلوم، مرة بالتقديم، مرة بالتأخير. ومع ذلك نجد ان الـ 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 السر ايه؟ اختلاف الفاظ الوحي. النبي عليه الصلاه والسلام كل ما يروح له مشكله من هذه المشاكل اقرا يا فلان اقرا يا فلان ويصوم القراءتين ويحسن القراءتين، ده دليل مجامل؟ لا، استغفر الله. وإنما هو أراد أن يبين أن هذه القراءة صحيحة وتلك صحيحة، واخد بال حضرتك، وما علينا إلا أن نعمل ونؤمن بأن هذا نزل وذاك نزل والكل من عند الله. طيب، فلما نيجي مثلا لقوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الآية دي قصيرة ولكن ورد فيها قراءات. إيه القراءات اللي فيها؟ أنا هتعرض بس للحاجة الفرشية اللي فيه. إيه هي؟ قراءة تقول: فتلقى آدم من ربه كلمات. دي اللي انتوا حافظينها ولا أنا حافظها، واللي احنا بنصلي بيها ونتعبد بها. وأخرى لأهل مكة، ابن كثير المكي يقرأ: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن تلقى فعل ماض، وآدم مفعول به منصوب مقدم، وكلمات فاعل مؤخر. فتلقى آدم من ربه كلمات، بمعنى جاءت آدم من ربه كلمات. جيد، كويس والله. يبقى إذن ما فيش حاجة لا خلاف ولا حاجة. تلقى آدم من ربه كلمات، جاءت آدم من ربه كلمات، وتلقى آدم من ربه كلمات، يأخذ آدم من ربه كلمات، واحد المؤدى واحد. كويس، آدي الخلاف يا أخوانا بين القراءات وبعضها، بين القراءات وبعضها. فضلا عن الخلاف الوارد في الأصول عند القراء، زي مثلا الإدغام والإظهار: إنه هو التواب الرحيم، إنه هو التواب الرحيم. وزي مثلا الفتح والإمالة: فتلقى فتلقي، واخد بالك. وزي مثل آدم من ربه، الإدغام والإظهار عند السوسي مثلا. نعم، لا يعني لو جيت قلت: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قراءة مين؟ القراءة السوسي عن أبي عمرو البصري. طيب هات ابن كثير: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، آدم من ربه كلمات فتاب عليه. طيب فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، مين؟ قال هذا المميل حمزة والكساء، بس حمزة بيمد في المنفصل 6 والكساء بيمد 4. ماشي. إذن يا أخوانا القراءات ما هي إلا اختلاف ألفاظ الوعي، والحقيقة واحدة، والتغاير في اختلاف ألفاظ الوحي، مرة كده ومرة كده. هتيجي تقول لي: الله، هو الوحي كان الله هيك كلها لغة عربية، لغة عربية، مش أنا قلت لكم في الأول: فكل ما وافقها وجه نحوي، وكان الرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. أيوة، اختلف ألفاظ الوحي، ولكن دي الشروط الثلاثة اللي اتفق عليها العلماء والأئمة من عصر التنزيل حتى عصر التدوين، وحتى يرث الله الأرض ومن عليه. إنما علشان نتكلم ونقول لا، ده واحد يجي يلم نفسهم، واخد بال حضرتك، ده حاجة تانية. إنما القراءات، لا، القراءات دي نزلت يعني مع نزول الوحي، هي دي القراءات، ما نقدرش نتهم القراءات بأكثر من هذا. ولذلك كل خوف العلماء، وكل خوف الصحابة، وكل خوف الأئمة المجتهدين، خافوا على إيه؟ خافوا على القرآن من الدخيل. هم قالوا في قراءة شذ، ليه؟ قال لأنها لم تستوفي الأركان الثلاثة. وإيه الأركان الثلاثة؟ ما أنا قلت عليه الأركان الثلاثة اللي هي الموافقة للرسم العثماني أو للرسم اللي كتب عليه الصحابة، والموافقة للغة العربية في أي وجه من الوجوه ولو كان دون الأولى، والرأي الثالث الركن الثالث أن تكون متواترة أو صحيحة حتى على رأي ابن الجزر ومكة بن أبي طالب. طيب نيجي نقول طيب في قراءة شاذة قريب شاذة ما استوفتش الأركان الثلاثة زي إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين، لغة عربية، بعض القبائل لغة تميم كانوا يقولوا كده، نعبد يكسروا أول المضارع، أول المضارع بيكسروا جزاهم الله خير. والقرآن حكى عنهم الكلام ده في قراءة الحسن البصري وجماعة دول. طيب واللي بيقرأ الحمد لله رب العالمين، الله الحمد مبتدأ يا عم تجره، الآن ما أنا قلت أنه مش مبتدأ، مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الإتباع، أتبعنا حركة الدال لحركة اللام، اللام حرف جر ماله مكسور، فاحنا أتبعنا كسرة حركة الدال لحركة اللام، ولكن بنوع عليه مبتدأ ومرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الباء. طيب لما أجي أقول ذلك الكتاب لا ريبا فيه شذة أشذة ما استوفتش الأركان الثلاث، كل ده ورد اطمئنوا دينكو ثري قرآنكو محفوظ في ربنا حفظه، حتى احنا لو تخلينا عنه اللي أنزله حفظه، اللي أنزله جل جلاله حفظه من الضياع، لم يضع ولم يعتد عليه، يقول اللي يقولوه ويعملوا اللي يعملوه، قرآننا محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه، محفوظ والله بحفظ الله، لا بحفظي ولا بحفظه، بحفظ الله ربنا حفظه. فما تخافوش انتوا على دين وبتتبعوا دين القرآن شهد له بأنه خير الأديان وامتدحكم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ربنا اللي قال كده، ربنا اللي امتدحنا مش أنا اللي بامتدح، ده ربنا امتدحكم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيا أخوانا ما تخافوش يجوا جماعة فجرة أو عصاة أو فسقة يتكلموا على ديننا أو يتكلموا على قرآننا أو يتكلموا على نبينا، يقول لهم لا لا محال 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 أن تنالوا من القرآن، القرآن محفوظ بحفظ الله وديننا محفوظ بحفظ الله ونبينا لا يمس بأمر الله. يقولوا يقولوه إيه يعني إيه يعني ما يقولوا ما يقولوا يقولوا هيعملوا إيه؟ وهبني حتى قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضياء، ما يقول يقولوا الحق أبلج والشمس طلع الشمس طلع، محدش هينكر نور الشمس، دينكم هو الشمس، قرآنكم هو الشمس، نبيكم هو الشمس، فما تخافوش على حاجة. تفضل يا شيخ محمد. تفضل.
فيه سؤال ثاني وجائزة أخيرة. ما المراد بس ما نبغى يعني إجابة ثلاثة أربعة من الجائزة مين؟ يعني واحد كذا. نعم. طب أنا أشهد بس أتكلم غير ما أشهد. طيب ما أدري. طيب ما المراد بدلائل النبوة؟ يعني لما يقال دلائل النبوة ما المراد
بها؟ طيب ما تخليش حد يجيب إلا لما يجي هنا واخد بال حضرتك؟ وما حدش يتكلم، قول لهم ما حدش يجيب عشان بيزعلوا. يجي هنا يتقدم ويجيب.
طيب ها من يجيب؟ ها؟ ها تفضل يا شيخ، تعال تعال هنا عندك. طيب ها نعم. اي معجزات؟
اسمع السؤال، اسمع السؤال.
اذا قيل اذا قلنا دلائل النبوه، كتاب دلائل النبوه مثلا للبيهقي، ما المراد به؟ ها؟ ها؟ يعني معجزات؟ معجزات من؟ هذا يعني معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل؟ يعني معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نشكر الشيخ.
لا في حاجة ثانية عندك ولا؟
والله يا شيخ يعني وكان فيها.
لا في حاجة بس عاوز أقول عليها برضو، استحملوني انا رغاي شوي معلش، استحملوني. في حاجه يا اخوانا بالنسبه للرسم، يعني خلي بالكم معايا شوي، اصحوا شوي. في كلمات قرانيه وردت، يعني مثلا بنيجي نقول كلمات قرانيه وردت تشير لبعض لغات العرب، زي ايه؟ زي قول الحق تبارك وتعالى قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا. نبغ، الكلمة دي كلمة نبغ مرسومة في هي فعل مضارع، انتبهوا، فعل مضارع ماله؟ المرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة رسما. أنا بعرف إزاي؟ ضمة مقدرة على الياء المحذوفة رسما. القرآن كتبها كده. طب القرآن بيكتبها كده ليه؟ قال له أنه بيشير لنا إلى بعض لغات العرب. لغة مين؟ اللغة هذيل. كانت لغة هذيل تقول إن الفعل المضارع، الفعل المضارع المعتل الآخر يحذف حرف العلة منه دون أن يسبقه جازم، دون أن يسبقه إيه؟ جازم. إحنا علشان نعرف إن الفعل المضارع المعتل بيجزم إذا سبقه إيه؟ جازم. إذا سبقه جازم هيحذف حرف العلة. يعني أقول يرمي، لم يرمي، حذفت حرف العل لأن سبقه جاز. إنما هنا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى، حذفت الياء. حذفت ليه؟ رغم أنه ما فيش جازم. الإشارة إلى بعض لغات العرب، إلى بعض إيه؟ لغات العرب. أنتم معايا؟ طيب إذن لما أجد كلمة زي دي في القرآن ما تحيرش، ما يجيش واحد يستغلها من جماعة لهم عقولهم ضعيفة وعلمهم على قده يجي يقول لي الله اتفضل يا عم اعرب يا عم. طب الفعل المضارع، طب فين الجزم اللي هنا؟ حذف الياء دي ليه؟ تقول له لا يا حبيب، الياء دي حذفت لأن القرآن بيشير إلى بعض لغات العرب، وبعض لغات العرب ومنها لغة هذيل كانت تشير إلى أن الفعل المضارع المعتل الآخر يحذف حرف العلة منه دون أن يسبقه جازم. واضح الكلام ده؟ طيب نيجي لحاجة تانية. في بعض الكلمات مثلا مثل التاءات المفتوح رحمته، رحمته تجدها في المصحف، واخد بال حضرتك، مكتوبة تاء طويلة، يعني تاء مجرورة طويلة كده وعلى نقطتين. ودي وقعت في المصحف في 7 مواضع. طيب مالها؟ قال هذه الكلمة إذا وقفت تكتب في المصحف تاء طويلة، تاء طويلة طب وإذا وقفت عليه أقف على بالتاء؟ يعني مثلا أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. نجد كلمة رحمة ربك وهم يقسمون رحمة ربك كلها تاءات مفتوحة، ومع ذلك المصحف كتبها تاء مفتوح، وإذا وقفت عليها أقب بالتاء ولا أقب بالهاء. رحمة، طب افرض قلت رحمة يقولوا لا أخطأ، أنت أخطأ. الله، أما لما تأقب بالهاء إذا كتبت تاء تانيثي هاء قصيرة أو تاء قصيرة، تاء قصيرة في الحالة دي أقب بالإيه؟ أقب بالهاء. وزيها كلمة امرأة، كل امرأة وردت في القرآن مضافة لزوجها كتبت بالتاء المفتوحة الطويلة، التاء الطويلة. ضرب الله مثل الذين امرأة، خليك مع باب، امرأة نوح، وامرأة لوط، امرأة فرعون، امرأة عمران، امرأة كل دي أضيفت لزوجها، واخد بال حضرتك؟ وتكتب تاء طويلة، تكتب تاء طويلة. وبعدين قال وإذا وقفت تقف عليها بالتاء. طيب افرض وامرأة مؤمنة لم تضف، وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي، تكتب ازاي؟ قال تكتب تاء قصيرة، قصيرة. طب وإذا وقفت عليه من حقي أقف عليها بالهاء. طب وقفت بالتاء؟ لا غلط، القصيرة مكتوبة في المصحف تاء مربوطة كده وتقف عليها بالهاء، إنما المفتوحة المجرورة تقف عليها بالإيه؟ بالتاء. دي كلها من فوائد كتابة المصحف في عهد الصحابة. قولوا لي بس، طب أنا دقيقة والله يا شيخ محمد، معلش أنا قلت، أنا قلت أنا رغاي، معلش أنا، نعم نعم، طب معلش خلاص خلاص، أصل موضوع الرسم ده موضوع طويل وعاوز يعني أرتاح شوي، كلمة صار مش هطول. بقى أنا لو جبت واحد متخرج من الجامعة، متخرج من الجامعة، وبعدين قلت له تعال، وقلت له وحكتب المصحف على الرسم الحديث زي ما بنكتب في إملاءاتنا في المعاهد والمدارس والجامعات، ودي له مصحف، هيستطيع يقرأ صحيح؟ قولوا لي هيقرأ صحيح؟ والله ما هيقرأ صحيح. تعرفوا ليه؟ لأنه هيجي له قواعد التجويد، قواعد التجويد، تقول له حاسب، حاسب ده أنا إخفاء، ما أخفتنيش ليه؟ النون الساكنة. وبعدين يجي الإقلاب يقول له حاسب، يقول له الإدغام حاسب، الله 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 الله. إذن لابد من قواعد التجويد، إذن ما فيش واحد يستطيع يقرأ المصحف بالرسم الحديث لوحده، لابد من معلم حاذق ومقرئ يتقي الله ويحافظ على دينه ويعلم أولاد المسلمين تعليم يرضي الله. إنما الكلام اللي بيقال ده كلام في الهواء، لا قيمة له ولا تعبأ به. والقرآن باختصار محفوظ، محفوظ.